الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا السؤال سئلته على الخاص وأجبت عليه وأردت أن أعمم الفائدة. الأخ وفقه الله يسأل يقول: السلام عليكم، كجواب لسؤالي على مجالكم الصوتية، من سبق الألباني لتقسيم السنن إلى لصحيح وضعيف بهذا الشكل؟ وهل هذا الفعل أمر محمود أم مذموم؟ فإذا كان محمودا فلا بد أن أحدا سبقه، وإن كان مذموما فما لنا لا نرى الاحتفاء به من الكل حسب علمي. فما لنا نرى الاحتفاء به من الكل حسب علمي. الجواب على السؤال أن التصانيف العلمية في نفسها تقريب وليست بالضرورة لا بد أن يسبق فيها الإنسان، فهناك مختصرات وهناك أمور بحسب أهل العصر. وأما مسألة أن لم يثني أن الكل محتفون به، ففي الواقع أن هناك من اعترض على صنيعه، منهم حماد الأنصاري، شيخ حماد الأنصاري، وهناك غير حماد الأنصاري اعترضوا على صنيع الألباني، وهناك ويكثر الاعتراض على صنيعها أيضا من جماعة من الأشاعرة والصوفية، والذين يتحدثون عن أن ليس كل حديث ضعيف مطرحا. وقد كتب محمود سعيد ممدوح كتابه التعريف وهو مقسم السنن صحيح وضعيف، ولكن الكتاب أيضا عليه ملاحظات عديدة جدا. وهناك بارك الله فيكم من كتب مثل خليل ملا خاطر وغيره في موضوع أن الضعيف لا يطرح مطلقا. وفي الواقع أن اقتراح تجريد الصحيح في السنن هو اقتراح العز بن عبد السلام في مساجلاته مع ابن الصلاح، هذا الاقتراح، وأظن أن هذا الاقتراح هو الذي حمل الألباني على هذا. ولماذا أذكر هذه المعلومة؟ لبيان لمحاسبة الأشعرية الذين يحاولون أن يوثقوا هذا يحاولون أن يطعنوا في السلفيين، لأن والله رجلا من المشايخ المسوي للسلفية فعل كيت وكيت. وأما بالنسبة للتحرير العام في هذه المسألة، فكتب السنن بالذات هذه كتب عامة الأحاديث التي فيها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف محتمل، وهذا الضعيف إنما يحتمل إنما ذكر لأن فيه فائدة أو لأن عليه آثار الصحابة توافقه، كما هو ظاهر في سنن ماجة أو اتفاق أهل العلم على القاعدة التي نبه عليها الشافعي في كتاب الرسالة لما تحدث عن الحديث المرسل. فإن الإمام الشافعي نبه على أن الحديث المرسل قد يعضد بحديث صحيح وقد يعضد بمرسل آخر اختلف مخرجه، وقد يعضد بإجماع أهل العلم عليه. وهذه الطريقة التي سار عليها أصحاب السنن، فالحديث الضعيف ليس شيئا واحدا، فقد يروي الثقة حديثا منكرا باطلا خالف عموم الأحاديث، وقد يروي الضعيف حديثا محتملا، هذا الحديث تعضده مقاصد الشريعة العامة ولا يظهر فيه الوهم بشكل واضح. وأيضا الله يبارك فيكم يحفظكم يكون له شواهد من فتاوى الصحابة وغيرها. فأخص الأحاديث ما دل على وضعها ونكارته، أو كان مثلا مرفوعا وهو معلوم روي مرفوعا وهو معلوم بالوقف، ونجزم بغلط الراوي فيه، فمثل أن يرفع الراوي كلاما للحسن أو لعمر بن الخطاب ويجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل خبر ما رأيته مثل النار ينام هاربها، ما رأيته مثل الجنة ينام طالبها، فهذا الخبر وموعظة لبعض التابعين غلط بعض الرواة فرفعه. فمثل هذا لا يجوز أن يروى إلا مع التنبيه عليه لمن فهم علته وفهم أمره. ولكن هناك أخبار هي ضعيفة في نفسها ولكنها محتملة بالجملة أو عليها اتفاق أهل العلم، وهناك أخبار ضعيفة ولكنها لأنها في الأذكار احتملت لأنها في الأذكار أو تعودها أخبار أخرى. فمثل الخبر الوارد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين، فهذا الخبر في موضوع أقل المهر عضدته أخبار أخرى، وأيضا أما أخبار الأذكار مثل خبر الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى، هذا خبر في الأذكار، فلهذا أوردوه. ويلاحظ أن الأئمة في الأذكار والأدعية يتسامحون في الرواية لرواة لا يتسامحون لهم في الأمور الأخرى، وهذا عليه تنصيص في كلام أئمة الجرح والتعديل حين يقولون فلان يكتب عنه في الرقاق والمواعظ. وقد جمع أخونا الشيخ عبد الله التميمي جمعا في هذا في كلام العلماء في هذا المقام. فمن هنا تعرف الملاحظة على سلوك تقسيم السنة إلى صحيح وضعيف، أن الضعيف أنه عامل كل الضعيف معاملة واحدة، وهذا خطأ، وأنه عامل الضعيف في الأذكار كالضعيف في الأحكام وغير ذلك، وهذا خطأ. فمن هنا جاءت المشكلة، جاءت المشكلة. ولهذا مثل هذا العمل ينظر فيه لوراء اجتهاد الشخص في التصحيح والتضعيف، ولكن لا يغني ذلك عن الأصول. وهنا أيضا تنبيه، الجوامع التي تجمع أحاديث الكتب التسعة وأحاديث الكتب الستة تجمعها كلها، ينبغي أن لا يستغنى بها عن المصادر الأصلية، فإن المصادر الأصلية لا يوجد فيها فقط الأحاديث، المصادر الأصلية يوجد فيها أمر آخر، ألا وهو تبويبات الأئمة واستنباطاتهم وما يستنبطونه من هذه وتعليقاتهم أحيانا المتعلقة بالنقد الإسنادي والنقد المتني، وهذه كلها فوائد زائدة على مجرد ذكر الحديث ورواية الحديث. والله المستعان.